إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا هو اليوم قبل الأخير في مؤتمرنا هذا السنوي العاشر عن القدس الشريف، ويحاضرنا فيه بإذن الله تعالى فضيلة والدنا وشيخنا وأستاذنا الدكتور علي الثالوس، وهو مصري من مواليد دمياط أو قريب منها، وهو أستاذ في الفقه والأصول كلية الشريعة جامعة قطر، كما أنه خبير في الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وخبير كذلك بمجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. والشيخ غني عن التعريف، وجلكم إن لم يكن كلكم يعرفه فقد نافح سنوات عدة ناصحا لهذه الأمة بالابتعاد عن الربا وعدم الوقوع في هذا المأثم والمغرز العظيم، ضد من قال بغير ذلك، فقام لله عز وجل بحجته على الخلق في هذا البلد وفي غيره، يحذرهم من الربا ومن الوقوع في براثنه. وقد كانت له قبل المؤتمر في هذا المسجد محاضرات عدة بين فيها أنواع الربا وأحكام كل نوع كما أنه تكلم عن فقه كثير من البيوع التي وقع فيها كثير من الناس ظنا منهم أنهم قد أصابوا في بيعهم وشرائهم، وإذا بالشيخ قد أبطل هذه البيوع معتمدا على عادته على كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وفقه سلف الأمة في هذه النصوص. والشيخ إذ يحاضرنا في هذه الليلة فإنه لا يسرنا أن نعرب عن سعادتنا الغامرة بمشاركته في الدعوة إلى الله عز وجل من هذا المكان المبارك، مسجد العزيز بالله. فليتفضل شيخنا مشكورا، سائلين الله تعالى أن يسدد قوله وأن يطلق لسانه بكل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحق تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود والذين أشركوا، وكما قال سبحانه: الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا كان اليهود هم أشد الناس عداوة، ثم موقفنا منهم أصدقاؤنا اليهود أم أعداؤنا أم أشد الناس عداوة؟ هذا أمر يجب أن يستقر في القلوب وفي الأذهان. مر على هذه الأمة فترة من الزمن اختفى فيها كلمات مثل العدو الصهيوني، اختفت أعداؤنا، اختفت تطبيع، ظهر وبدأت إسرائيل تدخل هنا وهناك حتى وصلت إلى أريتريا وإلى سلطنة عمان. بماذا وصلت؟ بأكاذيب وألاعيب وإيهام أن السلام قريب. إذن عندما نتحدث عن اليهود لابد أن نضع أمام أعيننا قول الحق تبارك وتعالى، وأن نتعامل معهم بالمنهج الذي يتناسب مع أشد الناس عداوة. هذا أمر. الأمر الآخر هو أننا نريد أن نتحدث عن اليهود من جانب معين، وهو الجانب الاقتصادي، جانب الاقتصادي فقط. أما الجوانب الأخرى فقد تكفل بها إخواننا السادة الكرماء العلماء الأفاضل. ألهم دور في الاقتصاد، في إفساد الاقتصاد، أم ليس لهم دور؟ الأمة الإسلامية ظلت 12 عاما قرنا من الزمان والمطبق فيها هو الاقتصاد الإسلامي الرباني، لأن الاقتصاد الإسلامي رباني، المصدر رباني، الهدف يستند إلى الوحي أو الاجتهاد في ضوء الوحي، يستمد من الكتاب والسنة والإجماع الذي هو مستمد من السنة أيضا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استقرأت مواطن الإجماع فوجدتها كلها منصوصة، فلا يوجد إجماع قط إلا فيه بيان من السنة. قال هذا لما وقف عند قول الحق تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فقال هذا لا يكون أبدا إلا إذا كان اتباع المؤمنين كاتباع الرسول. سوى بين هذا وهذا، سوى بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ساوى بين هذا وهذا، لا يكون إلا هكذا. فقال: وهو والأمر كذلك، فلا يوجد إجماع قط إلا فيه بيان من السنة. والقياس يستند إلى السنة أو إلى الكتاب الكريم، أي يستند إلى نص يقاس عليه. هذا الاقتصاد الرباني الإلهي ظل 12 قرنا من الزمان مطبق، إلى أن هزم المسلمون في مجال الاقتصاد. ويجب أن نتنبه أن الدولة العثمانية كان المطبق في عصرها، في عهدها، في حكمها، المطبق مستمد من مجلة الأحكام العدلية، معاملات كانت مستمدة من مجلة الأحكام العدلية. ومجلة الأحكام العدلية هذه في الفقه الحنفي، أي والفقه الحنفي فقه الإمام الأعظم المستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولذلك الذي يدرس في مدارسنا وفي جامعاتنا في العالم الإسلامي كله هو الاستعمار العثماني وليس الخلافة العثمانية، استعمار عثماني في التاريخ في الأدب، استعمار عثماني. ثم ننتقل من عهد الاستعمار إلى عصر النهضة. وما عصر النهضة؟ عصر احتلال فرنسا لمصر، هذا عصر النهضة. وهكذا تشويه العقول، تشويه العقول، تزييف الحقائق. فالخلافة الإسلامية أصبحت استعمارا، والاستعمار الفرنسي أصبح نهضة. مثل الآن التنوير، فقه التنوير ومذهب التنوير. التنوير تدليس إبليس، تلبيس إبليس. التنوير يعني هدم الإسلام. اقرأ. إلا من تنبه وتيقظ وبين حقيقة التنوير. التنوير بمعنى الخروج عن الكتاب والسنة وترك ما كان عليه السلف الصالح، هذا إظلام وتظليم وليس تنويرا. إذا الأمة الإسلامية ظلت هكذا تطبق الاقتصاد الإسلامي 12 قرنا. ثم جاء بعد ذلك عصر الهزيمة والانهزام والاستعمار. جاء هذا العصر، فجاء ليس بسلاحه فقط، وإنما بثقافته، بعلومه، بمبادئه، بأخلاقه، حتى وصلنا الآن إلى العولمة، وتركنا العالمية الإسلامية لنصل إلى العولمة. العالمية الإسلامية ماذا تعني؟ العالمية الإسلامية تعني أن الإسلام جاء لكل الناس بمبادئه، بشرعه الإلهي، كتاب الله وسنة رسوله، جاء بهذا. العولمة ماذا تعني؟ تعني نشر الشذوذ والحرية الجنسية والأسرة بغير رجل ولا امرأة وبغير زوج ولا زوجة، وإجازة زواج في دولة أوروبية لرجل تزوج رجلا. البهائم لا تفعل هذا، البهائم. لا نجد ذكرا ينزو على ذكر من البهائم، ولا أنثى تنزو على أنثى من البهائم. وهذا يوجد عند من؟ عند من يريدون أن يسيطروا على العالم. ولذلك سيطروا بأخلاقهم. وفي مصر بلد الأزهر الشريف سمعنا في مؤتمر السكان من ينادي بهذا، من ينادي بإباحة الشذوذ وإباحة الزنا وإباحة الربا، كل هذه المنكرات. والشيخ جاد الحق، شيخ الأزهر آنذاك رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم، وقف وقفة شجاعة في ميزانه إن شاء الله، في ميزانه إن شاء الله، وبين هذا. على حين رأينا غيره يقول، قرأت، قرأ ماذا؟ ما جاء عن مؤتمر السكان، اللائحة التي كتبت، فلم أجد فيها ما يخالف الإسلام، ووجدتها تتفق مع مكارم الأخلاق. سبحان الله، سبحان الله، ما الذي وجده يتفق مع مكارم الأخلاق؟ الشذوذ والزنا والربا والبيت وكل هذا، الحرية الاقتصادية والجنسية. ماذا وجد؟ وماذا وجد غيره؟ والحساب يوم نلقى الله عز وجل. الذي حدث للعالم، الكارثة التي حدثت للعالم، سببها أو من أكبر أسبابها اليهود. ونأخذ على سبيل المثال ريكاردو وماركس، ما دور ريكاردو؟ ريكاردو هذا اليهودي هذا حتى وإن أصبح نصرانيا بعد ذلك، المهم أنه يهودي، لأن لا مانع أن يغير دين إذ وجد أن في تغيير الدين شيء يصل إليه. هذا باقتصادي العالمي هذا الذي كان مقامرا في البورصة، أحد أعلام الذين جاءوا بالمذهب الرأسمالي ليفرض الاقتصاد الإسلامي ويسيطر على بلاد الإسلام، آدم سميث وريكاردو. وريكاردو هذا هو الذي مهد لنظرية القيمة عند الماركسيين، والذي مهد لها. ثم جاءت الطامة الكبرى على يد ماركس، النظام الماركسي الشيوعي ثار على الرأسمالية ومفاسد ومساوئ الرأسمالية، والرأسمالية كلها مساوئ ومفاسد. يكفي أن نعرف أن النظام الرأسمالي أو ما يقال بالنظام الحر، كلمة حر، حر فيما يفعل، فيما يقول، في كسبه، في إنفاقه، حر. في الإسلام الحرية مقيدة، في النظام الاقتصادي الإسلامي أنت حر ومقيد. أنت حر في اختيار العمل ومقيد بأن يكون العمل حلالا. أنت حر في الكسب ومقيد بأن يكون الكسب من الطرق التي شرعها الإسلام. أنت حر في الإنفاق ومقيد بقيود الإنفاق. أنت حر في تملك المال ومقيد بأن تكون وسائل مشروعة. أنت حر في نظام مقيد. أنت حر في المال الذي معك، لكنه مال الله تعالى، وآتوه من مال الله الذي آتاك. فهذا المال ليس مالك في الحقيقة، إنما هو مال الله تعالى، وأنت تتصرف فيه تبعا لنظرية الاستخلاف. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذا الحرية مقيدة. النظام الرأسمالي حرية بلا حدود. ثم ليس هذا فقط الهدف، الهدف من الاقتصاد الإسلامي، الهدف الرباني في النظام الرأسمالي إشباع الرغبات دون نظر إلى حلال أو حرام، دون نظر إلى حلال أو حرام. فكل ما يشبع الرغبات بالقدر الذي يشبع يكون مستواه في الاقتصاد. ولذلك بالمقياس الرأسمالي، بهذا المقياس الرأسمالي، الدائرة الفاجرة التي تأخذ الآلاف أو الملايين هذه منتجة، منتجة. الراقصة التي تتساقط عليها الأوراق النقدية منتجة. الطبيبة التي تأخذ أقل من هذا إنتاجها قليل. أما المرأة التي تربي أولادها في بيتها وتخرج هذا النشء الصالح، هذه امرأة ليس لها أثر في الإنتاج، غير منتجة، غير اقتصادية، ليس لها وزن في النظام الرأسمالي. فإذا هنا إشباع الرغبات دون نظر إلى حلال أو حرام. وريكاردو كيف مهد لنظرية فائض القيمة؟ ما معنى فائض القيمة؟ إذا فرضنا أن أرضا استصلحت
أرض صفحها أحد وأنفق على إصلاحها 100,000 وأخذها بلا مقابل، صحراء جرداء قام بإصلاحها. إذن الذي قام بإصلاحها أنفق أجوره والتكاليف 100,000، لكن قيمتها الآن 100,000. إذن فيه 100,000 زيادة. لمن هذه الزيادة؟ لمن هذه الزيادة؟ في النظام الرأسمالي الذي نظم العمل هو الذي يأخذ هذا. أخشاب 10,000 وعمال تكلفوا 10,000 ليصنعوا الأخشاب، ثم بعد الصناعة أصبحت 40,000. إذن المنظم للعمل عندما يبيع 40,000 دفع 10,000 في الأخشاب و10,000 للعمال وأخذ 20,000. قال الماركسيون هذا فائض القيمة، استغل العمال وأخذ فائض القيمة. إذا كان في النظام الماركسي فائض القيمة لمن؟ للدولة، للحزب الشيوعي. فاستبدلوا ظالما بظالم. في النظام الإسلامي فائض القيمة لمن؟ لمن فائض القيمة في النظام الإسلامي؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن أنت عندما تأخذ أرضا ميتة وتقوم بإحيائها وتنفق عليها 100,000 وتبيعها 200,000 أو 300,000، الثمن هذا ملك من؟ إذن فائض القيمة لمن؟ ولذلك لو طبق النظام الاقتصادي الإسلامي لا نجد أرضا بورا، لا نجد هذا الخراب، لا نجد استيراد القمح، لا نجد السعادة. من أحيا أرضا ميتة فهي له. فجاء الماركسيون وثاروا على الرأسماليين، ثم قاموا هم بالظلم بأنفسهم، لم يسمحوا للمنظم أن يقوم بالظلم فقاموا هم بالظلم. فهل استبدال ظالم بظالم يعتبر حلا للمشكلة الاقتصادية؟ هذا هو الحل. جاء ماركس وأعلن منشور الشيوعي في العام 48 في القرن 19 هو إنجلز، صار على النظام الرأسمالي. والنظام الشيوعي دخل بلادنا أيضا، النظام الرأسمالي الذي قضى على النظام الإسلامي الاقتصاد الإسلامي وأدخل نظام الفائدة والمقامرات والميسر، جاء أيضا النظام الماركسي ودخل بلاد الإسلام، وعانينا منه في التأميم والحراسة وغير ذلك، لأن النظام الماركسي يعني إلغاء الملكية، الملكية لمن؟ للدولة، فرد لا يملك. النظام الرأسمالي الملكية للفرد يتصرف كيفما شاء. النظام الاقتصادي الإسلامي الملكية لله سبحانه وتعالى، والمسلم مستخلف فيه. فجاء ماركس ليستبدل ظلما بظلم، بل بظلم أبشع. ولذلك النظام الماركسي سقط سريعا، لم يلبث إلا عدة عقود فقط، لم يصل إلى قرن، سقط. والنظام الرأسمالي سقط قبل النظام الماركسي، وقد نعجب كيف سقط النظام الرأسمالي أمريكا وأوروبا، فكيف سقط ولماذا لم نشعر بسقوطه كما شعرنا بسقوط الماركسية؟ شعرنا بسقوط الماركسية لأن الدولة سقطت، تفككت، ونسأل الله تعالى أن يفكك كل الظالمين. تفككت الدولة فأحسسنا بسقوطها. أما النظام الرأسمالي فدوله بقيت فلم نشعر بأن النظام الرأسمالي سقط. على سبيل المثال، النظام الرأسمالي الدولة محايدة في مجال الاقتصاد لا تتدخل إطلاقا. هل الدول الرأسمالية الآن لا تتدخل أم وجدناها تعطي العاطلين؟ تعطي، هذا مخالف للنظام. المبادئ الأصلية التي جاء بها آدم سميث وريكاردو ومالثوس، المبادئ الأساسية تحطمت، لكن الدول ظلت، لذلك لم نشعر بسقوط هذا النظام الرأسمالي. أحب أيها الإخوة أن أقرأ لكم شيئا مما قاله الماركسيون لتعرفوا كيف أننا ضللنا ولم نفهم حقيقتهم كما يجب أن يكون. بعض عبارات فقط، ليس كل شيء، لأن الكل هذا لا يتسع له محاضرة ولا محاضرات. انظروا هنا إلى قول لينين: علمنا ماركس، نحن نقول علمنا ربنا وعلمنا رسولنا. علمنا ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هو يقول علمنا ماركس. ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم عندما يعلمنا، فماذا يعلمنا؟ يعلمنا ما فيه خير الدنيا والآخرة. أما ماركس فماذا علم لينين؟ علمنا ماركس أن الصدق مسألة نسبية، أما الصدق المطلق والشيء الصادق الوحيد فهو الوسيلة التي تحقق الهدف الشيوعي. كل ما يحقق الهدف الشيوعي فهو الصدق، كل ما يتعارض مع الهدف الشيوعي وهو محاربة الأديان وأن يكون الاتجاه إلى الإلحاد هذا يكون كذب. وفي خطاب لهم في عام 1910 قال: يجب على المناضل الشيوعي، مناضل شيوعي، انظر إلى ما علمه ماركس وما علموا الناس إياه وما أرادوا أن يعلمون إياه، يجب على المناضل الشيوعي أن يتمرس بشتى ضروب الغش والخداع والتضليل. والتضليل هذا قول لينين في خطاب عام. فالكفاح من أجل الشيوعية، لأن قلنا الصدق المطلق ما يؤدي إلى الشيوعية، فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية، كل وسيلة، أي وسيلة ما دامت تحقق الشيوعية تبارك. تبارك ممن؟ ممن؟ ممن لهم بركة؟ ممن يملكون أن يباركوا؟ من أهل النفاق، من أهل الكفر والإلحاد. نترك لينين. ستالين ماذا قال؟ لن نكون ثوريين مناضلين بحق، ثوري مناضل بحق، إلا إذا طبقنا دائما ما تعلمناه من ماركس. ماركس اليهودي الذي علم لينين وستالين وأرادوا أن يعلموا الدولة الإسلامية كلها وأن يأخذ بلاد عربية كلها، ودخلوا فعلا بلادا عربية شتى. ماذا علمه ماركس؟ لن نكون ثوريين مناضلين بحق إلا إذا طبقنا دائما ما تعلمناه من ماركس عن ضرورة استخدام كل الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية. الأخلاقية وغير الأخلاقية في كفاحنا من أجل الشيوعية. ويقول إننا نستطيع أن نستخدم قوتنا الاقتصادية في تحقيق أهدافنا الدولية. إذن المساعدات ماركسية، مساعدات شيوعية، ليس حبا في الإسلام ولا في المسلمين، وإنما لتحقيق أهدافهم، تحقيق أهدافهم. ثم ليس هذا فقط، ننظر إلى كلمات أخرى، وهذه منقولة من أقوالهم هم. جرت العادة في وقتنا، كلام ستالين، جرت العادة في وقتنا هذا على إهمال شأن الضعفاء. الفكرة عندنا بأن الشيوعية هذه تنصر الضعفاء والعمال وتحارب الإقطاعيين. ننظر هنا ماذا يقول: إهمال شأن الضعفاء وعدم الاهتمام بهم، فالاهتمام كله مقصور على الأقوياء وحدهم. ويقول أيضا: بل يعني أيضا جعل العمل شرطا أساسيا للحصول على لقمة العيش، فنحن لا نقيم المزارع لنطعم المتطفلين. ولذلك في درجة حرارة تحت الصفر، قد تصل 20-30-40، أحد المصريين كان في موسكو، فوجد امرأة عجوز تقوم بتنظيف الشارع، تنظيف الشارع. عجب النظام للكل، حد الكفاف والرأسمالية، ظلمت العمال، فهذا أنصف العمال، هذا ما شرح لنا وحاولوا أن يفهموه لنا، أن يدسوه في عقولنا. امرأة عجوز في هذه السن وفي هذا البرد الشديد، لماذا تقوم بهذا العمل؟ فقال له: إن لم تعمل فالدولة ستعطيها مبلغا معينا، تعطيها في حد الكفاءة، هذا المبلغ لا يكفيها للتدفئة، لا يكفي للتدفئة. إذن من أين تعيش؟ فلابد أن تعمل. النظام الذي استشرى فترة من الزمن في بلادنا على أنه الممكن، وتركنا النظام الذي يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. تمام الكفاية. والخادم هذا إخوانكم، خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذن حتى الخادم له تمام الكفاية، حتى هذا الخادم له تمام الكفاية. نظامنا للاقتصاد الإسلامي الذي جاء بتمام الكفاية، بتمام الكفاية وليس حد الكفاء. حد الكفاء المبلغ الذي لا يكفي للتدفئة، الشيوعية تكفلت بهذا مع وجوب الإلحاد. حد الكفاء لا يكفي للتدفئة، استدفئ وقتا ووقتا لا تستدفئ إلى أن تدخل القبر، ما دام لا طعام ولا شراب، يعني فترة حتى الموت. الإسلام والنظام الاقتصادي الإسلامي من مبادئ الكبرى تمام الكفاية، ليس كالنظام الرأسمالي بأنه لا يتدخل في المجال الاقتصادي. ولكن الدولة تدخلت بعد ما قام العمال بما قاموا، يعني الدولة أجبرت إجبارا على الخروج على مبادئ النظام الرأسمالي نتيجة ثورات العمال ونقابات العمال. أما الإسلام فمنذ جاء معه بمبدأ تمام الكفاية. تمام الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن والزوجة ووسيلة الانتقال إذا احتاج لوسيلة انتقال، والخادم إذا كانت حالته تحتاج إلى خادم. فإذا كان يعمل في الدولة وشغل بأمر المسلمين وأعمال المسلمين ولم يجد وقتا لعمله، إذن يأتي بخادم. الخادم هذا والمسكن هذا والزوجة هذه من أين؟ من أجره العادل، أو الدولة توفر له هذا. النظام الاقتصادي الإسلامي الذي هجرناه منذ قرنين من الزمان. لما؟ النظام اليهودي، ريكاردو وماركس، النظام اليهودي الرأسمالي الذي وجدناه مع آدم سميث وغيره، ثم ماركس. ثم نأتي للتطبيق العملي. تطبيق العمل اليهود، دور اليهود في تطبيق العمل. هل تعرفون كيف نشأت البنوك الربوية؟ هل تعرفون كيف نشأت هذه البنوك الربوية؟ قلنا في عهد الخلافة العثمانية المطبق هو النظام الإسلامي، ومجلة الأحكام العدلية في الفقه الإسلامي. فكيف ظهر نظام البنوك الربوية الذي نشره في أوروبا أيها الإخوة المسلمون؟ خمسة من اليهود من آل روتشيلد، وأنتم بلا شك سمعتم عن روتشيلد. خمسة من آل روتشيلد هم الذين نشروا نظام البنوك الذي يقوم على أساس الإقراض والاقتراض بالربا، لأن من مبادئ اليهود لا تقرض أخاك بالربا، لا تقرض أخاك بالربا، أخوك لا تقرضه بالربا كي يباركك الرب. أخوك، طب وغير أخيك؟ الأجنبي أقرضه بالربا، أقرضه بالربا. يعني إذن استحلوا الربا بالنسبة لغير اليهودي، أما اليهودي فلا تقرضه بالربا. ولذلك استحقوا قول الحق تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. أشياء كانت حلالا حرمت على اليهود لأنهم صدوا عن سبيل الله واستحلوا الربا مع غير اليهود وقد نهوا عنه وأكلوا أموال الناس بالباطل. وهذا أمر واضح. الاقتصاد العالمي الآن المسيطر عليه اليهود، اليهود. ولكن أيها الإخوة المسلمون، أبشروا، أبشروا، لا تيأسوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. قوله وحي، قوله وحي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة. حديث صحيح، حديث شريف صحيح. لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. ويقول الحجر والشجر: يا عبد الله أو يا مسلم، تعال وراء يهودي، تعال فاقتله. هذا خبر السماء. الراية الآن في يد اليهود، لن تقوم الساعة حتى تنتقل الراية إلى أيدي المسلمين، لن تقوم. وحي، الوحي من السماء، أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا هو عليه الصلاة والسلام بأن الساعة لم تقوم حتى تنتقل الراية من أيدي اليهود إلى أيدينا، لكن إلى أيدي من؟ يا مسلم أو يا عبد الله، يا مسلم أو يا عبد الله، أي أن الراية لن تنتقل إلى غثاء كغثاء السيف، لن تنتقل إلى مسلمين بشهادة الميلاد وبالبطاقة الشخصية والعائلية، وإنما الراية تنتقل إلى من؟ إلى عبد الله المسلم. عبد الله المسلم متى أصبح كل منا عبدا لله حقا وصدقا، ومتى أصبح كل منا مسلما حقا وصدقا، فلننتظر انتقال الراية من اليهود إلى المسلمين. وهناك بشائر تأتي، بشائر للتذكير، على سبيل المثال إسرائيل لا تقيم وزنا لأي جيش عربي، ومع ذلك اهتزت وارتجت لبضعة شبان، لبضعة شبان رأوا أن يبيعوا أنفسهم لله، فزلزلوا إسرائيل من الداخل، وكل حركة إسرائيلية الآن إنما هي بسبب العمليات الاستشهادية، ليس بسبب جيوش عربية ولا الخوف من أسلحة إسلامية، وإنما اهتزت وارتجت بهذا. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.